ولذلك نقول إن من لم يسمع الإمام أو كان أخرس لا يسمع الكلام أنه يجب عليه السكوت ولا يجوز له الحديث لظاهر العموم في هذا الحديث الذي معنا. وهذا هو مذهب طائفة من السلف رحمة الله عليهم. وذهب بعض العلماء إلى جواز الكلام إذا شرع الإمام في الدعاء، ولذلك قالوا يجوز له أن يقول آمين جهرا لأنها ليست بخطبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يخطب فالدعاء ليس بخطبة. ولكن الصحيح أنه إذا خطب أنه إذا ابتدأ الخطيب بالدعاء وجب الإنصات على الأصل الذي قرره ظاهر السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز له أن يرفع صوته بأي كلام ولو كان ذلك تأمينا أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة مشهورة، وهي لو أن إنسانا مر عليك وأنت جالس في الخطبة فقال السلام عليكم، هل يجب عليك رد السلام والإمام يخطب؟ وكذلك لو أن إنسانا بجوارك عطس أثناء خطبة الإمام فقال الحمد لله، هل يجب عليك تشميته؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين مأثورين عن الإمام الشافعي والإمام أحمد. فمذهب الحنفية والمالكية أنه لا يشمت العاطف ولا يرد السلام على المسلم. ومذهب بعض الشافعية والحنابلة في الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه يرد السلام ويشمت العاطف. والصحيح أنه لا يرد سلاما ولا يشمت عاطفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. فإذا كان الأمر بالإنصات من الواجبات لأنه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر يعتبر موجبا للغو في الجمعة، فمن باب أولى وأحرى أن يكون تشميت العاطف ورد السلام لغوا. ولذلك الصحيح أنه يلزم الصمت. المسألة الأخيرة، يجوز للإنسان أن يخاطب الإمام وأن يتكلم مع الإمام، فمن خاطبه الإمام أو خاطب الإمام جاز له الكلام، وأما مع غير الإمام فلا يجوز. والدليل على ذلك حديث أنس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه الأعرابي وخاطب الأعرابي فدل على أنه ليس بلغو. وحديث سليك بن سلكة الغطفاني رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أصليت؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين. وكذلك قوله لمن دخل يتخطى الرقاب اجلس فقد آذيت وآنيت. فهذه النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على مشروعية الكلام مع الإمام وكلام الإمام مع الغير. ولكن لا يجوز الكلام مع الإمام إلا في المصالح العامة والتوجيه الذي يحتاج إليه. أما ما يفعله البعض من نقد الأئمة أمام الناس والرد على الخطباء في بعض الأفكار التي أو المسائل الاجتهادية فهذا خطأ لا ينبغي، بل المنبغي على الإنسان أن ينصت. وإذا أراد أن يعقب فبعد صلاة الجمعة بشرط أن يوجد موجب للتعقيب. وأما ما يفعله البعض من الحرص على القيام بعد صلاة الجمعة للتعقيب على الأئمة وبيان بعض الأخطاء اليسيرة التي لا يحسن إنزال منازل الخطباء من أجلها فهذا أمر من الخطأ بمكان، لأنه لا ينبغي الغض من مكانة العلماء والدعاة والخطباء، لأن مقامهم للدعوة إلى الله يوجب إجلالهم وإكرامهم، ولا ينبغي فتح الباب لكل من هب ودب لكي يقوم معقبا على الأئمة والخطباء، فإن الكمال لله جل جلاله. هذا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه صلى وراء عثمان 4 ركعات بمنى، قالوا له كيف تصلي وراءه؟ قال الخلاف شر، وقد كان بالإمكان بعد أن يفرغ عثمان من الصلاة أن يقوم ابن مسعود أمام الناس ويقول أيها الناس إن عثمان خالف السنة، ولكنه رضي الله عنه نظر إلى المصالح والمفاسد المترتبة على هذا، وهذا هو منهج الحكمة، أن يراعي الإنسان قدر من أمر الله عز وجل بتقديره وإجلاله، فإن صيانة مقام العلماء والدعاة منبغي، ولكن ليس معنى هذا أن يسكت على الأخطاء التي ينبغي التنبيه عليها، إنما المراد التنبيه على خطأ التوسع في ذلك، وإلا فتوجيه الخطباء والعلماء منبغي بقدر الحاجة. فالإنسان يمكنه أن يزور الخطيب في بيته وأن يبين ما لاحظه عليه وأن يدله على السنة ويبين له الصواب في فعله، والله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أتابكم الله فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمكم. فضيلة الشيخ، لقد ذكرت صفات مثالية قلما تتوفر في الخطباء وإلى الله المشتكى، فلو كان الشاب المستقيم طالب العلم يشعر بنقص في علمه أو عمله فليمتنع عن الإمام والخطابة، وخاصة مع وجود الجهل وأهل البدع في مثل هذه المواضع، ولا يخفى على فضيلتكم خطورتهم وأثرهم، وهل من كلمة حس طلبة العلم على القيام بهذا الواجب الذي شغله جهلة الناس؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن المراد من هذا البيان الذي ذكرناه أن نبين حقوق المناصب الشرعية، وأن توضع الأمور في نصابها، وأن لا يفتح الباب لكل من هب ودب. أما ما ذكرته من انتشار الجهلة وانتشار الأخطاء، فإنه والحمد لله لا زال الناس بخير، فهناك فئات كثيرة من طلاب العلم على صلاح واستقامة وتمسك بالكتاب والسنة واهتداء بهدي سلف الأمة، ومثل هؤلاء يتعين عليه أن يتقدموا لسد هذه الثغور وتوجيه الناس وتعليمهم ودلالتهم على طاعة ربهم. والمقصود مما ذكرنا أن لا يجترئ الناس على هذه المناصب الشرعية الكريمة، وقد لاحظ الجميع ذلك ووجدناه، فكم من أخطاء تشيع بين الناس بسبب علماء بسبب أئمة جهلاء تقدموا للصلاة بالناس، فتسمع الألفاظ التي لا أصل لها من الأذكار، ولربما يقوم خطيبا يدعوهم إلى الخطأ البواح في دينهم وعقائدهم وعباداتهم لربهم، فهذا هو المعني وهو المقصود، وليس المراد قفل باب الدعوة معاذ الله، فإن مما يسر النفوس ويبهج الخاطر أن ترى طالب علم موفق يؤدي الإمامة حقها وقدرها، ولكن المراد التوجيه وإشعار كل ما تقلم الإمامة بينبغي عليه فعل السنة وإحياء هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أنك يوما من الأيام رأيت مسجدا يصلي فيه إمام حريص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تراه أول من يدخل المسجد وآخر من يدخل المسجد، ولن تراه في المسجد إلا تاليا لكتاب الله أو قائما يركع بين يدي الله. إذا نظرت إليه وجدت أثر الآخرة في وجهه، كيف يكون حالك إذا وجدت مثل هذا؟ فكم من عصاة أذنبوا ومسيئين اقترفوا لما رأوا أمثال هؤلاء الأخيار اطرحوا بين أيديهم من حبهم لهديهم وسمتهم وذلهم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الصلاة كان خروجه على صفة مخصوصة، فأطبقت الروايات في صفته أنه كان يخرج وعليه السكينة والوقار خاشعا متخشعا متذللا متبذلا لربه جل جلاله. فهذا يدل على عظيم منصب الإمامة، فالمقصود إحياء هذه السنة، ولا زال والحمد لله الخير موجود. ولكن المصيبة كل المصيبة كما قلنا أن يتقدم للإمامة الجهلاء أو يتقدم المستخفون بالسنة. فلقد رأينا ورأى الكثير منا أن من الأئمة من يجلس أمام من يصلي بالناس حتى إذا انتهت الصلاة قام مباشرة بعد الصلاة إلى بيته دون أن يذكر الله ودون أن يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أذكاره. وقل أن ترى إماما يجلس بعد صلاة الفجر إلى الإشراق، فقل لي بربك لو قام يوما من الأيام يذكر الناس بهذه السنة أو سئل عنها كيف يكون الحال. فالمقصود أن الإمامة والخطابة كلما كان أهلها من أهل السنة حيت معالم الدين وقوي الناس في طاعة رب العالمين. ونسأل الله العظيم أن يكمل نقصنا وأن يستر عيبنا، والله تعالى.
جزاكم الله وجزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا السؤال يكثر كثيرا. يقول السائل: يلاحظ على كثير من الخطباء الانصراف عن مقصود الخطبة، وهو الوعظ والإكثار من الأمور التي تذكر بالآخرة، حتى أصبحت الخطبة في بعض الأحيان كنشرة أخبار، فهل هذا موافق لهديه صلى الله عليه وسلم؟ وما نصيحتك للخطباء بالنسبة لهذا الأمر؟ فضيلة الشيخ، ما هي قيود الخطبة التي إذا خرج عنها الخطيب نقول أنت مخالف للسنة؟
أما بالنسبة للأمر الأول وهو وعظ الناس وتوجيه الناس فهو رسالة الخطيب. الآن لو أنك يوم الجمعة دخلت إلى مسجد فقام الخطيب وصور الآخرة أمام عينيك، فأخشع قلبك وأدمع عينك وجعلك في تلك اللحظة تعاهد الله على فعل طاعة وترك معصية، تقوم من ذلك المسجد وقلبك معلق بالله جل جلاله وأنت أخشع ما تكون لله، تمر على الفتنة في الطريق فتغض بصرك، تمر على المنكر فتحفظ سمعك، أي شيء من الأشياء يعارض طاعة الله إذا بك من أثر تلك الخطبة تنصرف عنه، شعرت أو لا شعرت، من قوة الإيمان وكمان التأثير الذي أثره في قلبك. ومثل هذا إذا خرج من خطبتك تستطيع أن توقفه أمام ألد الأعداء، فإنك إذا غرست العقيدة في القلب صلح صاحبها لأن يواجه كل فتنة ومشن. ولذلك انظر في الشدائد، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر صفة العدو أو حال العدو، ما كان يغرس إلا الإيمان ولا كان يذكر إلا بالآخر، لأنه إذا تعلقت القلوب بالله جل جلاله صلح حال الدنيا والآخر. الأمر الثاني، لو أن الخطيب الثاني دخلت إليه فشرف بك وغرف وأخذ يعطيك كما قال أخوكم شرف الأخبار دون أن يرسم العلاج، نحن لا نعتب أن الإنسان يعتني بواقعه، ولكن المبالغة في بعض الأمور إلى درجة أمام عوام ليس له فيها تطمير ولا نقيض تأخذ وتعطي فيها تدمي لها قلوبا دون أن تبين ما هو الحل ودون أن تبين ما هي الأسباب، قد تكون هناك أسباب في العقائد سببها انصراف الناس عن عقائدهم، فتقول لهم أيها الناس إن الإخلال بالعقيدة تسبب في هذه الكوارث، فاتقوا الله في عقيدتكم بالله. قد يكون السبب فعل الفواحش والمنكرات، فتقول أيها الناس إن هذه الأمور التي ترونها سببها فعل الفواحش وترك المأمورات، فيقوم الناس على فعل طاعة وترك معصية. لو فعل هذا كان حسن، لكن أن يأخذ الإنسان في أمور ليس للناس فيها من قليل ولا كثير، فهذا أنا لا أراه من السنة في شيء، لا أراه من السنة. ويخرج كثير من الناس أو تخرج من هذه الخطبة، ما الذي تراه؟ مثل رجل أخذ سكين وذبح بها مظلوما، فجلس تصيح تقول فلان حمل السكين ووضعها على الرقبة ثم حدى ثم فعل ثم تصف قتله، ثم ماذا؟ ما الذي حصل؟ فإذا كان تعرض الإنسان لمثل هذه المسائل وهو يبين الداء والدواء والجرح والعلاج لا حرج. أما أن الإنسان يأتي للناس بشيء دون أن يبين لهم فيه العلاج ودون أن يبين لهم فيه الدواء ودون أن يربطهم بالصلة القوية بالله، أيها الناس إن هذه الكوارث مهما حصلت فإن الله بالمرصاد، إن الله غالب على الأمور، إن الله، ويغرس في قلوبهم العقيدة في الله في مثل هذه الشدائد، هذا شيء طيب. أن يذكر الداع ويغرس بعده العقيدة في الله، وأنه لا بد لليل من فجر، وأنه لا بد لهذا الغثاء من أن يجليه صوت الحق وقوة الحق، تتعلق القلوب بالله جلاله ويغرس العقيدة في القلوب، هذا شيء طيب. اذكر ما شئت من الكوارث، ولكن بشرط أن تذكر العلاج وأن تقوي بعدها الصلة بالله. أما أن يخرج عباد الله المسلمين وهم على ضعف، وأن يخرجوا وقد انهارت أمورهم، يقولون ما هو الحل وما هو العلاج في شتات وضيع، هذا من الخطأ بمكان، ولا يمت إلى السنة بالصلة. ثم لا ينبغي أن يغرق الإنسان لكل أمر حقه، فكما أن الإنسان يعتني بواقع ينبغي أن يعتني بأمور أخرى. الناس لا يمكن أن يكفروا الكوارث إلا إذا أصلحوا دينهم، وصلاح الدين يستلزم أمرين: الاعتقاد، صلاح العقيدة، وصلاح أمور العبادة من صلاة وزكاة وصيام. فإذا كانت كل الخطب تهمل جانب العقيدة وتهمل فيها جانب الصلة بالله جل وعلا وجانب الأحكام والمسائل الشرعية، وتقول إن الآن ليس آن الصلاة والزكاة وليس بحين أن نتكلم فيها عن الصلاة، أعوذ بالله، هذا من البلاء وهذا من الخطأ بمكان. فالمقصود نحن نقول ينبغي للخطيب أن يكون حكيما فيبين الحق، أن يبين الخطأ ويبين علاجه، وينبغي عليه إذا نقد الشيء أن يشعر من ينقده أن هدفه الحق وأن هدفه الدلالة عن خير. المخطئ إذا سمعك تقومه وتوجهه وأن هدفك النصح، والله يشده ويحب نصيحته ويعلم أنك لسان صدق في الآخرين. والله ما من خطيب يقوم في الناس يذكر ما شاء من العيوب ويشعر الناس أثناء خطبته أنه لا يريد إلا الإصلاح، وأنه لا يريد إلا التوجيه، وأنه لا يريد إلا تقريب القلوب إلى الله عز وجل، وأنه ناصح للقريب والبعيد والقوي والضعيف، فإن ذلك من الخير بمكان. والغالب في مثل هذه النوعية أن تجد أثرا لخطبها وأن تجد أثر لمواعيدها، لأن الله تبارك وتعالى يرزق الإنسان من القبول على قدر صدقه مع الله وعلى قدر إخلاصه لله جل جلاله. فالذي نوصي به أن الإنسان يعتني بصلة الناس بربهم جل جلاله، وهذا هو المحور الذي لا يمكن أن تصلح أحوال الأمة إلا به. أول ما يفكر فيه الخطيب مسائل القلوب التي تعتني بغرس الإيمان، والله إذا غرس الإيمان في أشد الناس نكبة فإنه لا تضره نكبة. وذلك كان الصحابة في أشد الظروف وأحلتها وهم قوي الصلاة بالله جل جلاله، وما أثرت عليهم النكبات إلا زيادة في الطمأنينة وانشراح الصدر بالله جل جلاله. فأحوج ما تحتاجه الأمة خاصة في الشدائد غرس اليقين في القلوب بالله جل جلاله، وذكر نماذج السلف، وذكر ما جرى على الأمة في أحوال ضعفها وقوتها، وكيف انجلى صوت الباطل وقمع سلطان الباطل ولو تحت حين. إذا غرس في الناس هذا الأساس سرعان ما تجد أثرا لتوجيهه، سرعان ما تجد أثرا لخطبته. فالمقصود أنه ينبغي العناية بهذا الأصل، وهو تقوية الإيمان في القلوب وغرس العقيدة القوية في القلوب. فإذا صلحت القلوب صلحت القوالب، وأصلح الله للناس أمورهم، وأصلح الله للناس شؤونهم. ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأساس العظيم فقال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا رزق الإنسان صلاحا في قلبه وكنت خطيب قوي تحسن النفاذ إلى القلوب، ولا يقول الناس من بين يديك بعد الخطبة إلا وقوالبهم في الأرض وقلوبهم في السماء، فأنت والله نعم الخطيب.
ولذلك غالبا ما تجد الناس تخرج من الخطبة وهي أكمل ما تكون عقيدة في الله، مع أن الخوارج تحيط لها من كل حدب وصوب ولكنها مطمئنة بالله جل جلاله. هذا الذي نريد، نريد غرس معاني الإيمان، غرس معاني العقيدة وتقوية الصلة بالله جل جلاله. ولا يعني هذا أن الإنسان يترك واقعه أو يترك تنبيه الناس عن المثال الذي يحتاجون إلى واقعه، نعم لا يعني هذا ذلك، وإنما يأتني بتوجيه الناس واقعه، ولكن بالحدود والضوابط التي قلناها. أن نفرق بين النقد وبين التوجيه. نحن هدفنا ورسالتنا كدعاء، أنت كخطيب ما رقيت على المنبر إلا لكي تقود الناس إلى الله جل جلاله، ما من أجل أن تشمت لزيد ولا بعزيد، ولا أن يقوم مقامك وأنت أمام الناس تشفي غليلة من زيد أو عمد، لا أبدا، ما يعرف هذا في هذه الصلاة. إنما يعرف أن تقوم وهدفك النصح والإشفاق، ولو بيدك أن تأخذ قلوب الناس في لحظة واحدة وتغرسها في معنى الإيمان لفعلت ذلك. فالمقصود أن هذه من الأمور التي ينبغي العناية عليها، العناية بها والدلالة عليها. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزق الجميع التوفيق والسداد، والله تعالى
أسابكم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ، ما هو الأفضل للخطيب، أن يخطب بورقة أو أن يكون خطيبا بدون ورقة مع ذكر مميزات كل نوع، أسابكم الله.
بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الخطبة في الحقيقة ينبغي أن تكون مرتجلة، والخطيب ينبغي أن يكون عنده الملكة التي يستطيع أن يواجه الناس فيها وأن يحدد الأفكار والمسائل والنقاط التي يريد أن يتحدث عنها في خطبته ويحسن فيها الصدر والود. وأما إذا كان يخشى على نفسه أن تتفلت أفكاره وأن تعجب عنه ولا يستطيع أن يركز، فلا حرج أن يكتب خطبته في الورقة، ولكن الأبلغ تأثير في الناس وأعظم وقعا في القلوب أن يكون الخطيب مرتجلا. وأما إذا كان غير مرتجل فلا بأس به. وأما مميزات كل منهما، فإن الخطابة عن ظهر قلب لها حلاوة ولها أثر في القلوب يعرفه كل منا. وإذا قام الخطيب أمامك قد فتح الله عز وجل عليه ونور بصيرته، فأخذ ينتهل من مناهل الكتاب والسنة، يقود قلبك وقالبك إلى الله بذلك الكلام الصحيح السوي المستقيم والإرشاد الهادف، فإن ذلك أعظم أثر في قلبك ويعظم في عينك، ويكون للمنبر هيبته وللمنبر مكانه. أما لو قام بالورقة ويخطب من الورقة فإن ذلك أضعف تأثيرا للناس، قد يتأثرون ولكن التأثير أقل. فينبغي أن يربي الإنسان في نفسه ملكة مواجهة الناس، وأن يكون ذلك مع التركيز وتحديد النقاط. فهذه ميزة الخطابة بدون ورقة، أنها أبلغ في التأثير في الناس والوصول إلى القلوب. ثم إن الله عز وجل يفتح ويمنح الإنسان، فإنه من المجرب الخطابة إذا كانت ملكة من الإنسان فإنها تعتمد غالبا بعد فضل الله على صلاحه وتقواه، فإنه يرزق من توفيق الله في حسن بيانه على قدر خوفه وخشيته لله جل جلاله. ومن عيوب الخطابة المرتجلة أن الإنسان قد يرتد عليه وقد يحدث عن الكلام. ولذلك ذكروا عن عثمان رضي الله عنه، لأن المنبر له هيبة ومواجهة الناس لها هيبة، ذكروا عن هشام بن عبد الملك أنه عاجله الشيء فقالوا له شبك مبكرا، قال ما لي لا أشيب وأنا أعرض عقلي على الناس في كل جمعة مرة. كيف لا أشيب وأنا أعرض عقلي على الناس في كل جمعة مرة؟ وسئل أحد العلماء عاجلك الشيء فقال شيبتني المنابر، يعني وطء المنابر ومواجهة الناس، هذا أمر عظيم لا يثبت فيه إلا من ثبت الله قلبه وجنانه بفضله جل جلاله وحده. وأما بالنسبة لمميزات الورقة فإنها من مميزاتها أنها تحفر الأفكار، وقد يعني يستطيع الإنسان فيها أن يستحضر أو يرتب الموضوع ترتيبا جيدا، وقد يذكر فيه الشواهد من الكتاب والسنة وقصص السلف الصالح، فهذه من مميزاتها. لكن الأثر في الخطبة المرتجلة أعظم من الأثر في الخطبة المكتوبة، لأن السامع يحس أن الخطيب لم يتكلف شيئا، فإن تحضير الخطب قد يكون فيه عناء لكنه لا يحس بأن الجهد كجهد الذي يلقي مباشرة، والله تعالى
أسابقكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، كيف نرد
على من يقول أن دليل الاشتراك في صلاة الجمعة هو فعله عليه الصلاة والسلام ومداومته، وقد تقرر يقول عند أهل العلم أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب. يقول أرجو التوفيق بين هذه القاعدة وقولكم يحفظكم الله. يقول إن الاشتراك في صلاة الجمعة، نعم أنها شرط، صلاة الجمعة شرط، هو فعله.
الذي يظهر من السؤال أنه يسأل كيف أقمنا اشتراط الخطبة لصحة صلاة الجمعة من ظاهر الفعل، لكن هذا لا يعارض القاعدة، لأنه اجتمع دلالة الفعل مع الكتاب، إن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وقال أيضا وإذا رأوا تجارة أو له أن يصدوا إليها وتركوك قائمة، ذكر من شأن صلاة الجمعة اشتمالها على الخطبة، فهذا أصل عضدته السنة مع مداومة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤكد أن الجمعة قائمة عن الخطبة، ولو كانت الخطبة غير لازمة لما عاتب الله الصحابة في الخروج من المسجد أثناء الخطبة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. يقول السائل هل هناك أصل في السنة لتذكير الخطيب في الخطبة الثانية بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الآيات؟
لا أحسن في هذا أصل صحيح. نعم
أثابكم الله. وهذا السائل يقول فضيلة الشيخ إن الناس اليوم يشكون من طول الخطبة وقصر الصلاة، فخالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم بحجة أن الناس لا يفهمون إلا بالتطويل، وأن الناس لا يحضرون الدروس والمحاضرات وأنهم بحاجة كبيرة، ما رأيكم في ذلك؟
الذي ينبغي علينا جميعا أن نكون على بينة أنه لا أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحب إلى الله عز وجل من سنته عليه الصلاة والسلام بعد كتابه. فالرجل الموفق الصالح الذي يريد حب الله والذي يريد طاعة الله ورسوله يترسم هذا النهج الكريم ويحرص عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطبته قصيرة، ويرد في حديث ابن ماجه كلمات يسيرة، كانت كلمات يسيرة في عهد صلوات الله وسلامه عليه. فلا أشك أن أكمل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قال إن الناس في ذلك الزمان لا يحتاجون للكلام كثير فقد أخطأ، لأن الناس كانوا حديثين عهد جاهلية، وكانوا يحتاجون إلى كثير من المسائل وكثير من الأحكام، ومع ذلك كان صلوات الله وسلامه عليه يضع الخطبة بهذا القصر، ويقول إن من مئنة شكل الرجل أن يطيل الصلاة ويقصر الخطبة، فهذا أبلغ. لكن كيف كان هديه؟ يقصر الخطبة في خطابه للناس، فإذا صلى بهم اختار صورة طويلة، ومن المجرد جرب ولو جمعة واحدة يقصر فيها الخطبة وتطيل فيها الصلاة، وتصلي وراء إمام يقصر الخطبة في حدود الربع ساعة أو بالكثير الثلث ساعة، ثم يطيل في قراءة يحضر فيها كتاب الله تحضيرا، تجد لتلك الآيات التي تتلى في الصلاة أثرا لا تجده في الخطبة، لأنه من أبلغ ما يكون الموعظة بكتاب الله، خاصة إذا كان القائل يجيد القرآن ويعطيه حقه. فإذا كان الإنسان يريد الخير يأسسه بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما تطويل الخطب الذي شاع وذاع فهذا خلاف السنة، ولا شك أن الأفضل والأكمل والأحب إلى الله عز وجل قصر الخطبة وإطالة الصلاة. والذي يريد توجيه الناس يحصر التوجيه في نقاط محددة ومسائل معينة، ويخطب بهم بكل تركيز وبكل تحديد، يبين الداء والدواء كما قلنا، ثم يفضي إلى صلاته على هدي النبي صلى الله عليه وسلم والسنة. إنك إن أحيوتها فقد أحيوتها في زمان ماتت فيها السنة، فلله در خطيب أحيى سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذ أماتها الناس، ودل عليها إذ جهلها الناس، فتوبى لخطيب يحييها في هذا الزمان، أعني زمان الغربة. ولذلك كان من دعاء العلماء الصالحين اللهم ارزقنا تمسك بالسنة عند فساد الأمة. فمن أعظم ما تكون السنة وأحلى ما تكون في زمان الغربة، فاحرص رحمك الله على إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المجرد لن تجد خطيبا يقصر الخطبة بخطبة بكلمات مركزة وأسلوب رفيع مركز وصلاة مطولة إلا وجدت الناس تحبه وتألفه وترتاح له، هذا من عاجل ما يكون لمن تمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم مع ما له من حب الله عز وجل. والله تعالى
أثابكم الله. هذا السؤال يقول فضيلة الشيخ هل إذا رأى الإمام على المنبر يحرم الكلام على من بداخل المسجد فقط، أم التحريم لمن بداخل المسجد وخارج المسجد؟
من بداخل المسجد بلا إشكال، من بخارج المسجد فيه تفصيل. فإذا كان الذي بخارج المسجد قد امتلأ المسجد وصلى خارج المسجد حرم عليه الكلام بمجرد انتهائه من تحية المسجد من صلاة الركعتين إذا كان كرحمة متصلة بالمسجد. وأما إذا كان في غير الرحبة كان يكون اتصل الصفوف إلى الشوارع فإنه بمجرد ما يأتي يجلس وينصف، لأنه لا تلزم تحية المسجد، لأن الشوارع ليست مكانا من المسجد ولا تلزم فيها تحية المسجد وإنما يجلس مباشرة. وأما بالنسبة لمن هو خارج المسجد كالنساء في البيوت فإن الأكمل لهم استماع الخطبة لأنهم يسعدن على سماع ذكر الله، وأما الوجود فلا يجب عليهم ذلك والله تعالى أعلم.
أسألكم الله. وهذا السؤال يقول: فضيلة الشيخ، هناك بعض الأشخاص يطلبون بتسجيل الخطب يوم الجمعة والخطيب يخطب، فهل يتعارض مع حديث من مثل الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له؟
أما بالنسبة لتحريك المسجل أو فتح المسجل أو إصلاح المسجل أثناء الخطبة فالذي يظهر من ظاهر السنة أنه لغو، وأن من فعل ذلك فقد لغى مع كل ما يقال من الأعذار، لا أحفظ له عذرا في الكتاب ولا في السنة. فإذا كان يريد أن يسجل يأتي بقفل صغير يفعل ما يشاء بالمسجل، أو يضع المسجل في مكان، أو يأتي بالمسجل يتعاطى التسجيل دون أن يحركه الإنسان، بمعنى أنه لا يتعرض لتحريكه، أو يترك المسجل يضع المسجل في بداءة الأذان عند انتهاء الأذان قبل بداءة الخطيب بالخطبة يكون المسجل قد عمل، فإذا انتهى الخطيب من الخطبة الأولى قلب الشريط لا حرج أثناء الجلوس بين الخطبتين. أما أثناء الخطبة وأثناء كلام الخطيب فإنه من اللغو الذي يعتبر موجبا لنقصان الجمعة والله تعالى أعلم.
أسألكم الله. وهذه عدة أسئلة فضيلة الشيخ تدور في مجال واحد. سؤالها الأول يقول: يوجد في هذا المجلس زميل شاب لي ابتلاه الله، وبمعنى اختبره الله في صلاة فوقع في معصية، وهذا قبل 5 أشهر. منذ تلك اللحظة بدأ يترك المسؤوليات التي عاتقه وأصبح يفكر في ترك إخوانه والشباب الذين يعيش معهم بحجة أنه فاسد أنه يقدم على تلك المعصية ثم يجلس مع الشباب، وأحيانا يفكر في قتل نفسه. وآخر يقول: كنت أوقع في ذنوب كثيرة وكبيرة وفقني الله للتوبة منها والحمد لله، ولكن حينما تذكر يأتي إحساس بأني لم أوفق لتوبة نصوح، ولا يفتح عندي صلاة ويجب ضيقا في صدري إلى آخر ما يقول. وهذه فتاة تقول: أخذت ذنبا من الذنوب حتى سمعت شريطا لأحد الخطباء أدرك أعراضكم، فكنت أبكي بكاء حارا، فهل لي من توبة؟ أنا حائرة وأعمي حتى أن نفسي تحدثني إلى الانتحار حتى أرتاح مما أنا فيه من الضيقة. بالله عليك يا شيخ انصحني وعظني على أن أتوب على يديك أرجوك، وتقول أرجوك أن تدعو لي بظهر الغيب، وفقك الله.
أسأل الله العظيم أن يمن علينا جميعا بالتوبة النصوح، أن يمن علينا بغفران الذنوب وسترها، وأن لا يؤاخذنا بها لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما ما ذكرت أخي السائل من الذنب الذي فعلته، ففق أن الله تبارك وتعالى أحمل بك من نفسك وأرحم بك من نفسك، فأحسن الظن بالله جل جلاله، واعلم أنك مهما أصبت من الذنوب أن الله تبارك وتعالى يفرح بتوبتك منها، ولعلك بهذا الندم الذي تجده بنفسك أن يكتب الله عز وجل لك به درجة في جنته وفوزا في دار كرامته، فأحسن الظن بالله جل جلاله. وأما ما ذكرتيه أخت السائلة فأهنيك كما أهنئ غيرك بنعمة الله جل جلاله، والله ما ساق الله إليك هذا الشريف ولا ساق الله إليكم هذا الندم من المعاصي إلا وهو يريد بكم خيرا. لو كان الله لا يريد بكم توبة لما رزقكم هذا الندم ولما رزقكم هذا الشعور بالذنب. ولذلك قال العلماء: إن من دلائل رحمة الله وحسن لطف الله بالعبد إذا أذنب أن يوفقه للندم، وكلما كان الندم شديدا كلما كان دليلا على حب الله للعبد وأن الله يريد أن يرحمه وأن يلطف به. وأما ما ذكر في السؤال من قتل النفس فإن الله تبارك وتعالى لا يمحي السيئة بالسيئة ولكن يمحي السيئة بالحسن، فإن الله غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أوصيكم بحسن الظن بالله جل جلاله وأن يكون عندكم قوة اليقين بالله سبحانه وتعالى. أما الأمر الثاني فما ذكر في السؤال من الإقدام على قتل النفس إنه كبيرة توجب الخلود في النار والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تحسى سنا فهو في نار جهنم يتحساه خالدا مخلدا فيها، ومن صعد على شاهق فتردى منه فمات فهو في شاهق في نار جهنم يتردى منه خالدا مخلدا فيها، ومن طعن نفسه بحديدة فهو يطعنها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. ولذلك يوصيكم بالإنابة إلى الله وحسن الظن بالله جل جلاله، إن الله عز وجل يفرح منكم بالتوبة ويبذل لكم نحو الخطيئة والحوبة. أحسن الظن بالله وأقبل على الله فإنه نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تمن علينا بذنب مغفور وعمل صالح مبرور، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.